بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومذكرة فقه للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتاب الطهارة: ما يعفى عنه من النجاسات. قال: أولا يسير الدم إذا إلا ما خرج من أحد السبيلين. قال: والمراد ما خرج من الدم النجس، لكن بشرط أن يكون من حيوان طاهر، احترازا من يسير الدم إذا كان من حيوان نجس، كما لو خرج دم من كلب فهذا لا يعفى عنه يسيرا كان أم كثيرا ونحوه من النجاسات النجسة من الحيوانات النجسة. وإذا كان من حيوان طاهر كالهر والإنسان والبغل فإن اليسير من دمهم يعفى عنه. وضابط اليسير قد اختلف فيه العلماء. قال بعض العلماء إن ضابط اليسير يرجع فيه إلى العرف والعادة، فما
يعني أقول الشيخ في كلمة يسير الدم إذا خرج من حيوان طاهر، أما إذا خرج من نجس فإنه لا يعفى عن يسير. نعم.
قال بعض العلماء إن ضابط اليسير يرجع فيه،
وضابط اليسير قد اختلف فيه العلماء. قال بعض العلماء:
نعم. إن ضابط اليسير يرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عده الناس يسيرا فهو يسير، وما عده الناس كثيرا فهو كثير. الثاني يرجع إلى نفس الإنسان المصاب بهذا الدم، فإذا كان يعتقد أنه يسير فإنه يسير، وإذا اعتقد أنه كثير فإنه كثير. الثالث ما كان بقدر الدرهم البغلي، فهو قليل الدرهم البغلي.
هو قال عندنا والراجح والأول، لأن لو رددناه إلى كل إنسان بحسب الاختلاف اليسير والكثير، لأن بعض الناس يكون متشددا فأي نقطة يراها كبيرة، والبعض الآخر متسائل فأي نقطة يراها صغيرة، وهذا لا ينضبط على قاعدة، ولذلك يرجع فيه يرجع إلى عرف الناس. يعني هو يقول الأول أرجح، وهو إيه؟ رجوع إلى عرف الناس. نعم.
الثالث ما كان بقدر الدرهم البغلي فهو قليل، الدرهم البغلي النقطة السوداء التي تكون في ذراع البغل، وما كان أكبر فهو كثير. قال: الدليل على أصل هذه المسألة، قال العلماء في ذلك:
هذا مصطلح جديد، هذا قدر الدرهم، يقولون الدرهم البغلي، والدرهم البغلي النقطة السوداء التي تكون في ذراع البغل. نعم.
قال: الدليل على أصل هذه المسألة، قال العلماء في ذلك: مشقة التحرز منه، وكلما كثرت المشقة قلت المؤنة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم الهرة بكونها طاهرة.
قرب السماعة.
ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم الهرة بكونها طاهرة، لأنها من الطوافين علينا. وعلى هذا إذا قلنا بهذا القول، فثوب القصاب إذا أصابه دم من المذبح فإنه يعفى عنه أكثر مما يعفى عن ثوب الرجل الذي لا يلابس هذه المهنة، وذلك لأن مشقة التحرز لديه أكثر من مشقة التحرز لدى الإنسان الذي لا يلابس هذه المهنة. يستثنى من ذلك ما خرج من أحد السبيلين، فإن ما خرج لا يعفى عنه كدم الحيض والاستحاضة والباصور وغيرها مما يخرج من السبيلين، فإن قليله وكثيره لا بد من غسله. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والقرص يكون بين الأصبعين، وهذا لا يكون إلا في الشيء اليسير، وكما أن البول لا يعفى عن يسيره كذلك الحيض وغيره، لأن المخرج واحد.
يعني ما خرج من السبيلين من الدم، ما خرج السبيلين هذا لا يعفى عن يسيره، هذا مستثنى. نأتي إلى ما خرج من غير المخرج المعتاد من البدن، فهذا إما أن يكون من حيوان نجس أو من حيوان طاهر أو إنسان، فإن كان من نجس فلا يعفى كذلك عن يسير، وإن كان من طاهر فإنه يعفى عن يسير. يبقى إذا خرج من السبيلين هذا نجس بالإطلاق، إذا خرج من غير السبيلين، فإن خرج من طاهر فيعفى عن يسيره، وإن خرج من نجس لا يعفى عن يسيره، حكم البول والغائط. نعم. ماذا؟ ما هو من خارج من سبيل طبعا، ما النصور هذا يكون فين؟ يكون في فتحة الشرج اللي أعرفه هذه ولا إيه؟ يعني بجواري بس خارج منه ممتد فيه. ها ما ليه؟ يعني عرق نسا ده؟ لا، النصور هذا إيه؟ ها؟ في العصر. لكن ما يشترك مع فتح الشرج هذا؟
يشترك في المخرج احيانا.
ما خلاص يبقى حكمه حكم الخارج من السبيل. هنا يقول ايه في النصور؟ يقول ايه؟ يقول كدم الحيض والاستحاضة والباصور. يبقى الباصور مش النصور. والباصور اللي البواسير اللي معروفة يعني فيه.
صحيح؟
ها؟ هو يقول باصور الباصور. الباصور الباصور هذا يخرج من المخرج المعتاد. هذا الباصور. النصور المهم ان هو يخرج من هذا بعيد عن المخرج. خلاص لو خرج اخذ حكمه. المهم في النهاية الخارج من السبيلين. في النهاية الخارج من السبيلين. سميه بقى ما تسميه. المهم اذا خرج من السبيلين. اما اذا بعد عن السبيلين يبقى خرج من البدن. ما ندري بقى هل هو اشترك مع القناة نفسها؟ نعم في الله أعلم. المهم ان هو اذا اشترك مع في الفتحة خرج من الفتحة اشترك معها يبقى ده حكم الخارج من السبيلين. نعم لانه هذا سبيل. هذا سبيل اذا خرج من القناة هذه كله سبيل. خرج من فتحة فتح شرج او فوقها المهم انه خرج من نفس القناة يبقى خلاص هذا اسمه سبيل وليس النظر الى نهاية الفتح. مش بينزل من الامعاء هذا على الفتح فتح الشرج اللي هي ايه قناة المستقيم اسمها ايه طيب مستقيم. يبقى هذه القناة اذا خرج شيء منها فيبقى هذا خارج من السبيلين ايا كان بقى الشرعات لا يخرج يبقى ما له حكم. طيب يبقى حكم الخارج من البدن لو ما خرج من الفتحة من القناة هذه يبقى هذا حكم الخارج من البدن. القناة مع المخرج.
قال ثانيا المذي وسلس البول مع كمال التحفظ. المذي يخرج بدون دفق ولا يخرج بلذة وإنما عند فطور الشهوة. والودي ماء غليظ أبيض يخرج بعد البول. اليسير من المذي لا يضر بشرط أن يكون الإنسان متحفظا. كذلك سلس البول وهو عدم تمكن الإنسان من إمساك بوله لا يضر إذا كان يسيرا مع كمال التحفظ وذلك لمشقة التحرز. ثالثا يسير القيء. والقيء نجس ولكن يعفى عن يسيره وذلك لسببين.
فيقول المذي وسلس البول مع كمال التحفظ. لكن إذا أصاب المذي الثوب أو البول الثوب وجب غسله. نعم.
ثالثا يسير القيء. والقيء نجس ولكن يعفى عن يسيره وذلك لسببين. السبب الأول مشقة التحرز. والسبب الثاني أن هذا القيء لم ينعقد خبثه تماما لأنه لا زال في المعدة ولا ينعقد إلا إذا نزل. وقال بعض العلماء إن القيء إذا خرج بطبيعته فليس بنجس إطلاقا لأنه خرج بدون أن يتغير. ولكن الراجح القول الأول مع العفو عن يسيره.
والذي يترجح أن القيء ليس بنجس لأنه ما زال في المعدة ولم ينزل إلى الأمعاء. نعم.
رابعا يسير بول الحمار والبغل وروثهما على من لا يلابسهما كثيرا. وبولهما نجس ولكن اليسير منهما على من على من يلابسهما كثيرا معفو عنه.
هذا إذا لم يعلم يعني إذا لم يرى ولم يعلم. أما إذا علم ورؤية فوجب غسل لأنه لو يعفى في البول عن اليسير بول الإنسان. كذلك البغل والحمار لأنه غير مأكول اللحم فلا يعفى عن يسير. لكن إذا كان يسير لا يرى فهذا معفو عنه. نعم.
والعلة مشقة التحرز من ذلك كالحمار. خامسا بول الخفاش عند بعض العلماء. اليسير من بول الخفاش معفو عنه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. سادسا يسير جميع النجاسات. عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الغالب الغالب طريقته الأخذ بنصوص العامة، وإذا كان هناك نصوص خاصة يأخذ بها. ويقول شيخ الإسلام هذه الشريعة شريعة التيسير، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. ويقول: هذه النجاسات لا شك أنها تختلف بملابسة الإنسان لها كثيرا وبعدم الملابسة وبكبر حجمها وبصغره، فيرى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها حتى البول والغائط. ولكن
هذا إذا لم ترى، إذا لم تعرف، أما إذا عرفت ورؤيت فلا يقال يعفى عن يسير، ولا يقال من أجل المشقة، لأن الله أمر بالطهارة من الأبوال ولم يفرق بين اليسير والكثير. نعم.
ولكن الراجح أن ذلك يدور على مشقة التحرز، ولذلك كل نجاسة يشق التحرز منها يعفى عن يسيرها. ودليل ذلك أن الرجل عندما يبول أو يتغوط إما أن يكون بالاستنجاء أو الاستجمار، ومن المعلوم أن الاستجمار لا يزيل النجاسة تماما، وهذا الأثر يسير فعفي عنه، لأنه يسير لأجل المشقة. هذا دليل على أنه كلما صعب التحرز من النجاسة خفت مؤنتها وعفي عن يسيره. أما إذا كان أمره يسيرا وإزالته يسيرة وجب إزالته. وهناك دليل هو قصة المرأة الحائض، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحته وتقرصه. هذا دليل على أنه يسير، والحائض ليس هذا بمشقة لها، لأنها لا تغسل الدم إلا بعد الطهر، ولا يكون ذلك إلا مرة واحدة، وهذا ليس بمشقة. من هذا نعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام وجيه، ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا كانت النجاسة يشق التحرز منها.
يعني شيخ الإسلام يقول: هذه النجاسات لا شك أنها تختلف بملابسة الإنسان لها كثيرا وبعدم الملابسة وبكبر حجمها وبصغره، فيرى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيره حتى البول والغائط. هذا إذا كما قلنا إذا لم يكن يرى معروف. يعني الإنسان يا إخواني أكيد إن ما يخلو إذا تبول في مكان أو كذا حتى لو وهو جالس أنه قد يحصل رزاز، لكن هذا الرزاز الإنسان مش هيجلس بقى يخلع سرواله وينظر هذه نقطة هذه ما هي بنقطة، فخلاص أنت إن وقع شيء وأنت لا تراه فذا يعفى عنه. أما إذا رؤية وعرف فإنه يغسل ولو كان يسيرا بناء على الأصل، وهو وجوب غسل البول، ولا فرق بين اليسير والكثير. نعم.
كيفية تطهير النجاسات؟
طيب نقف.